قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وكان يصلي العيدين في المصلى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد الاجتماع العظيم الأسبوعي الذي يجتمع فيه المسلمون لصلاة الجمعة، هناك اجتماع أكبر منه لأهل البلد كلهم، وهو الاجتماع لصلاة العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى، وهي صلاة عظيمة وشعيرة عظيمة من شعائر الإسلام. يخرج المسلمون من البلد إلى الصحراء القريبة فيذكرون الله عز وجل ويصلون صلاة العيدين، فهي شعيرة عظيمة. بعد مناسبتين عظيمتين، أولى أداء الصيام، صيام رمضان الذي هو الركن الرابع من أركان الإسلام، والثانية صلاة العيد الثانية بعد أداء الركن الأعظم من أركان الحج وهو الوقوف بعرفة، ويسمى هذا اليوم يوم الحج الأكبر لأنه تؤدى فيه مناسك الحج من رمي ونحر وحلق أو تقصير وطواف وسعي. فهذه الصلاة صلاة عظيمة، كما أن المسلمين الحجاج يجتمعون في منى، فالمسلمون في أقطار الأرض يجتمعون أيضا لصلاة العيد، فهي مظاهر عظيمة ولله الحمد وشعائر كريمة. يظهر فيها قوة الإسلام وقوة المسلمين، وتظهر فيها المحبة بينهم والتواصل بينهم، وأعظم من ذلك يظهر فيها ذكر الله سبحانه وتعالى وتعظيمه، فهما عبادتان عظيمتان. نعم.
وكان يصلي العيدين في المصلى، وهو الذي على باب المدينة الشرقي الذي يوضع فيه محمل الحاج.
نعم. كان صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العيدين خارج المدينة، خارج باب المدينة في صحراء، سمى مكانها اليوم مسجد الغمامة، كان صحراء ودونه يصلون فيه قريبا من المدينة. نعم.
وكان يصلي العيدين في المصلى، وهو الذي على باب المدينة الشرقي الذي يوضع فيه محمل الحاج.
نعم.
ولم يصلي العيد بمسجده إلا مرة أصابهم مطر، إن ثبت الحديث.
نعم. صلاة العيد السنة أن تؤدى في الصحراء القريبة ولا يصلونها في المساجد إلا في المسجد الحرام، فإنها تصلى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما غير المسجد الحرام فإنها تصلى خارج البلد إلا إذا عرض عارض يمنع من الخروج كالمطر في يوم العيد أو شدة البرد، فإنهم يصلونها في الجوامع الكبار. إن ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلاها في مسجده من أجل المطر. نعم.
ولم يصل العيد بمسجده إلا مرة أصابهم مطر، إن ثبت الحديث وهو في سنن أبي داود.
وإن لم يثبت فحاجة المسلمين إلى حاجة المسلمين إلى ما يقيهم المطر ويكنهم من المطر تدعو إلى هذا. نعم.
وكان يلبس أجمل ثيابه،
كان صلى الله عليه وسلم يتهيأ لصلاة العيد يهتم بها ويلبس أجمل ثيابه، فيسن للمسلم أن يفعل ذلك، أن يتزين لصلاة العيد، لأنها مشهد عظيم واجتماع كبير، فيظهر المسلم بأحسن مظهر وأجمل ثياب يجدها ابتهاجا بهذا اليوم العظيم. نعم.
ويأكل في عيد الفطر قبل خروجه ثمرات ويأكلهن وترا.
نعم. وكان من سنته صلى الله عليه وسلم وهديه أنه قبل صلاة عيد الفطر يأكل قبل أن يخرج للصلاة ليظهر الفطر من رمضان، ليظهر الفطر من رمضان، فكان يأكل تمرات ويأكلهن وترا، يعني ثلاثا أو خمسا أو، ولا يأكلهن شفعا، وهذا إشارة إلى التوحيد. وأما في عيد الأضحى فإنه كان يؤخر الأكل حتى يأتي إلى بيته فيأكل من أضحيته، يأكل من أضحيته، لأنه يستحب للمسلم أن يأكل من أضحيته ومن هديه. نعم. قال تعالى فكلوا منها. نعم.
وأما في الأضحى فكان لا يطعم حتى يرجع من المصلى فيأكل من أضحيته.
نعم. لهذا الغرض، من أجل أن يكون أكله من أضحيته إظهارا لهذه الشعيرة. نعم.
وكان يغتسل للعيد إن صح، وفيه حديثان ضعيفان.
كان يغتسل للعيد إن صح الحديث بذلك، وفيه حديثان ضعيفان، ولكن مثل الفضائل يستأنس لها بالأحاديث وإن كانت ضعيفة، والمعنى يدعو إلى هذا وهو الاجتماع. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل للجمعة ويأمر بذلك، فالمناسب أن يغتسل أيضا للعيد لأنه اجتماع عظيم، يتنظف ويلبس أحسن الثياب ويتطيب ابتهاجا بهذه العبادة العظيمة. نعم.
وفيه حديثان ضعيفان، لكن ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مع شدة اتباعه للسنة.
وهذا أيضا يؤيد الاغتسال ليوم العيد أنه من فعل ابن عمر رضي الله عنهما. كان ابن عمر من أشد الناس اتباعا للسنة، فدل على أن هناك أصلا للاغتسال لصلاة العيد. نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم يخرج ماشيا والعنزة تحمل بين يديه.
كان صلى الله عليه وسلم يخرج لصلاة العيد ماشيا على قدميه عليه الصلاة والسلام ولا يركب، فيستحب للإنسان أن يمشي صلاة العيد ولا يركب إلا إذا دعت الحاجة إلى الركوب، لأن المشي فيه تواضع وفيه خطوات يخطوها تكتب له، فهو أفضل من الركوب. نعم.
والعنزة تحمل بين يديه.
والعنزة هي العصا الصغيرة محددة من أجل أن يصلي إليها، لأنه من سنته الصلاة إلى سترة. صلاة العيد في صحراء ليس فيها بنيان، فتحمل العنزة بين يديه صلى الله عليه وسلم، فإذا وصل إلى المصلى تركز يصلي إليها. نعم.
فإذا وصل نصبت ليصلي إليها،
هذا هو الغرض من حملها. نعم.
فإن المصلى لم يكن فيه بناء
لأنه صحراء. نعم.
وكان يؤخر صلاة عيد الفطر ويعجل الأضحى.
كان صلى الله عليه وسلم يقدم صلاة الفطر، يبادر إليها يؤخر صلاة الفطر لأجل يتمكن الناس من إخراج صدقة الفطر من لم يخرجها قبل ذلك، وكان يؤخر صلاة الفطر من أجل أن يتمكن من لم يخرج صدقة الفطر من إخراجها، وكان يؤخر صلاة عيد الأضحى، وكان يقدم صلاة عيد الأضحى من أجل أن يتفرغ الناس لذبح أضاحيهم، كان يقدم صلاة الأضحى من أجل أن يتفرغ الناس لذبح أضاحيهم. نعم.
وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مع شدة اتباعه للسنة لا يخرج حتى تطلع الشمس ويكبر من بيته إلى المصلى.
وهذا يدل على أنه يخرج بعد طلوع الشمس من بيته، هذا إذا كان المصلى قريبا، إذا كان المصلى بعيدا واحتاج إلى أن يبكر فلا بأس بذلك. فدل على أن العيد ليس كالجمعة، الجمعة يبكر لها، وأما العيد فلا يبكر له إلا بقدر الحاجة. وأيضا فيه سنة أخرى وهو التكبير، ويكبر في ممشاه يشتغل بالتكبير، لأنه يوم تكبير، ولتكبروا الله على ما هداكم. نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة بغير أذان ولا إقامة.
كان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى، يعني إذا وصل إليه يبدأ في الصلاة بدون أذان وبدون إقامة، ليست مثل صلاة الفريضة يؤذن لها ويقام لها. نعم.
بغير أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة.
ولا قول الصلاة جامعة، لأن هذا من اختصاص الاستسقاء، ولأن هذا من اختصاص الكسوف، لأن هذا من اختصاص صلاة الكسوف. وأما صلاة العيد وصلاة الاستسقاء فلا يؤذن لهما ولا يقام لهما ولا يقال الصلاة جامعة، وإنما من حين يصل إلى المصلى يبدأ بالصلاة. نعم.
ولم يكن هو صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم يصلون إذا انتهوا إلى المصلى.
وهذا من أحكام صلاة العيد أنها لا يصلى قبلها ولا بعدها في مكانها، بل كانوا يصلون العيد فقط. وإذا جاء الإنسان قبل صلاة العيد يجلس ولا يصلي، وليس للمصلى تحية مثل المساجد. نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم يبدأ بالصلاة قبل الخطبة.
نعم، كان في العيد يبدأ بالصلاة قبل الخطبة، وهذا ما عليه جمهور المسلمين، وهو هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، الذين يقدمون الخطبة يوم العيد قبل الصلاة خالفون للسنة، خالفون للسنة. ولكن ابتلينا بأناس يحبون المخالفة ويحبون الظهور، فيأتون بمثل هذه المخالفات، يقدمون الخطبة على صلاة العيد، وهذا خلاف السنة وخلاف ما عليه جمهور المسلمين. إنما فعل هذا بعض أمراء بني أمية وأنكر عليه، أنكر من حضره من الصحابة هذا الفعل. نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم يبدأ بالصلاة قبل الخطبة فيصلي ركعتين يكبر في
صلاة العيد ركعتان فقط. نعم.
يكبر في الأولى سبعا متوالية بتكبيرة الإحرام.
يكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات، ست زوايد، تكبيرة الإحرام ركن، يكبر بعدها ست تكبيرات، وكان يسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول شيئا في هذه السكتة، إنما كان بعض الصحابة يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا صلى الله على محمد النبي الأمي على آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، ورد هذا عن بعض الصحابة، فمن فعله فلا بأس. نعم.
فيصلي ركعتين يكبر في الأولى سبعا متوالية بتكبيرة الإحرام.
نعم.
يسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة.
نعم.
ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات.
نعم.
ولكن ذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وكان ابن عمر رضي الله عنهما يرفع يديه مع كل تكبيرة.
وهذا أيضا من سنن تكبيرات في يوم العيد أنه يرفع يديه مع كل تكبيرة، كما هو في تكبيرة الإحرام في الفرائض. نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم إذا أتم التكبير أخذ في القراءة.
إذا أتم التكبير وهو سبع في الأولى خمس في الثانية، أتم بدأ القراءة الحمد لله رب العالمين، ثم يقرأ بعد سورة قاف واقتربت، وتارة يقرأ يسبح والغاشي. نعم.
فقرأ في الأولى الفاتحة ثم قاف، وفي الثانية اقتربت.
نعم.
وربما قرأ فيهما بسبح والغاشية.
هذا هديه صلى الله عليه وسلم في القراءة في صلاة العيد. نعم.
ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم غير ذلك،
أنه قرأ بغير هذه السور. المسلم يتقيد بما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
فإذا فرغ من القراءة،
لكن بعض الأئمة يغلب عليهم الكسل الآن في الوقت الحاضر، يغلب عليهم الكسل تطول عليهم هذه السور، يختارون السور القصار، أو أنهم يريدون التجديد والظهور، هذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي. التقيد بالسنة أمر مطلوب، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم.
فإذا فرغ من القراءة كبر وركع.
نعم، إذا فرغ من قراءة بعد الفاتحة كبر تكبيرة الانتقال وركع. نعم.
ثم يكبر في الثانية خمسا متوالية.
نعم.
ثم أخذ في القراءة
بما فيها تكبيرة الانتقال، خمس لتكبيرة الانتقال. نعم.
ثم يكبر في الثانية خمسا متوالية ثم أخذ في القراءة
كالأولى. نعم.
فإذا انصرف قام مقابل الناس وهم جلوس على صفوفهم.
نعم، ولم يكن هناك منبر على عهده صلى الله عليه وسلم، لأن كانت صحراء، وكان يقوم على الأرض عليه الصلاة والسلام فيخطب الناس. نعم.
قام مقابل الناس وهم جلوس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم وينهاهم.
يعظهم، الموعظة مطلوبة في كل خطبة، سواء خطبة العيد، خطبة الجمعة، الموعظة والتذكير والتخويف والترغيب، هذا مطلوب. ثم يضيف إليها التنبيهات التي يحتاج إليها الناس في يوم العيد، عيد الفطر مثلا بين لهم أحكام زكاة الفطر، وفي عيد الأضحى يبين لهم أحكام الأضاحي وما يجزئ منها وما لا يجزئ وما لا يصنع بلحومها. هذه حاجة الناس في هذين اليومين، وكان صلى الله عليه وسلم يتوخى حاجة الناس، لم يكن يأتيهم بمواضيع بعيدة ولا يحتاجون إليها أو لا تختص بهذا اليوم. يفوت بعض الخطبة، يفوت المناسبة، يجيب أشياء ما هي من خصائص هذا اليوم ولا تعلق لها بهذا اليوم. نعم.
فيعظهم ويأمرهم وينهاهم، وإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه.
وإن كان يريد أن يجهز سرية للجهاد فإنه يجهزها في هذا الموقف. نعم.
أو يأمر بشيء أمر به،
أو يأمر بصدقة أو بمناسبة، يعني يرى محتاجين فيأمر بالتصدق عليهم. نعم.
ولم يكن هناك منبر، وإنما كان يخطب على الأرض.
نعم، على هديه صلى الله عليه وسلم، لم يكن هناك منبر ولا بناء، إنما كان يخطب على الأرض، لكن صار الناس يصورون مصليات العيد ويجعلون فيها منبر، وهذا يقصد به حماية مصليات العيد من أن يعبد فيها أو أن تقتطع وتتملك، فيصورونها من أجل هذا، احتفاظ بها. نعم.
وأما قوله في حديث في الصحيحين ثم نزل صلى الله عليه وسلم فأتى النساء إلى آخره،
نزل ليس معناه أن نزل من منبر، وإنما نزل والله أعلم من مكان مرتفع، المكان المرتفع كان يقوم عليه، ولا بد من أن يكون الإمام في مكان مرتفع من أجل يراه الناس القاصي والداني، ما يكون في مكان منخفض والمأمومون أرفع منه. نعم. نعم.
فلعله كان يقوم على مكان مرتفع.
وأعد.
وأما قوله في حديث في الصحيحين ثم نزل صلى الله عليه وسلم فأتى النساء،
يعني نزل من مكانه. نعم.
فلعله كان يقوم على مكان مرتفع.
هذا شيء ضروري أن الإمام يكون مرتفعا يراه المأمومون. نعم.
وأما منبر المدينة فأول من أخرجه
وذهابه صلى الله عليه وسلم إلى النساء بعدما خطب الرجال، هذا فيه أن النساء أيضا يحتجن إلى التنبيه وهن لا يسمعن الخطبة، هذا يدل على أن النساء تعجل عن الرجال، على أن النساء تعجل عن الرجال، وليس هناك اختلاط بين الرجال والنساء كما يطالب به دعاة التحرير أو التخريب. لا نسميه التحرير، نسميه التخريب، يدعون الاختلاط. هذا دليل قاطع وقاسم لظهورهم أن النساء لا تختلط مع الرجال في مواطن العبادة، مواطن الصلاة، كيف بغيرها. والآن والحمد لله لما وجد مكبر الصوت صار ما يحتاج إلى أن الخطيب يذهب إلى النساء، وإنما يسمعنا بالمكبر فيخصهن بموعظة من التنبيهات للنساء من المكبر الصوت، ما يهمل النساء، يعني يجعل لهن نصيبا من الخطبة. نعم.
وأما منبر المدينة فأول من أخرجه مروان بن الحكم فأنكر عليه.
مروان بن الحكم لما كان أميرا على المدينة أمر بإخراج المنبر النبوي في المسجد النبوي، لأنه كان من الخشب، كان مصنوعا من الخشب ويمكن حمله، فكان يأمر به فيخرج، أنكر عليه هذا. نعم.
فأول من أخرجه مروان بن الحكم فأنكر عليه. وأما منبر اللبن والطين فأول من بناه كثير بن الصلت في إمارة مروان على المدينة.
وأما بناء المنبر في مصلى العيد فهو متأخر في وقت إمارة مروان بن الحكم على المدينة وبأمره. نعم.
ورخص النبي صلى الله عليه وسلم لمن شهد العيد أن يجلس للخطبة وأن يذهب.
خطبة العيد ليست كخطبة الجمعة، يجب الجلوس لها والاستماع إليها، وإنما المجال مفتوح لمن أراد أن يستمع ويستفيد ومن أراد أن ينصرف، خصوصا من له شغل، فإنه إذا أدى الصلاة فإن له أن ينصرف وله أن يجلس ويستمع، وهذا أفضل إذا تمكن. نعم.
ورخص لهم إذا وقع العيد يوم الجمعة أن يجتزئوا بصلاة العيد عن الجمعة.
هذه مسألة مهمة جدا، إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة، فمن صلى الجمعة، من صلى العيد مع الإمام يسقط عنه حضور الجمعة ويصليها ظهرا، لأنهما عيدان اجتمعا في يوم، فيكفي أحدهما عن الآخر. ومن لم يحضر العيد وجب عليه أن يحضر الجمعة، من لم يحضر العيد وجب عليه أن يحضر الجمعة، ولكن لا يسقط صلاة الجمعة عمن حضر العيد على العموم، وإنما يسقط عن بعض عن المأمومين. أما الإمام فإنه يجب عليه أن يقيم الجمعة، فإن حضر معه أحد صلى الجمعة، وإن لم يحضر معه أحد صليها ظهرا، والغالب أنه يحضر معه من يكفي لصلاة الجمعة. فالإمام يقيم الجمعة ولو كان قد أقام العيد، وأما المأمومون فمن حضر العيد يرخص له في عدم حضور الجمعة ويصلي ظهرا، خصوصا من يأتي من بعيد، من يأتي من بعيد لصلاة العيد فإنه يشق عليه أن يأتي مرة ثانية لصلاة الجمعة، يرخص له كأصحاب المزارع البعيدة الذين يحتاجون إلى كلفة، هذا تيسير على الناس، فلا يكون يحضر مرتين في اليوم، فهؤلاء أحوج ما يكون إلى هذه الرخصة. لكن انتبهوا، لأن بعض الإخوان داوم الله والجهال يؤذنون للظهر في هذا اليوم، هذا غير مشروع، ما يؤذنون للظهر، ولكن إذا اجتمعوا يصلون ظهرا بدون أذان، وهذا اليوم ليس فيه أذان للظهر، فقد وجد من يؤذن للظهر والإمام يخطب للجمعة في هذا البلد مع الأسف، هذا غلط كبير. نعم.
وكان يخالف الطريق يوم العيد،
كان صلى الله عليه وسلم إذا ذهب من طريق إلى العيد رجع من طريق آخر، ما يكرر الذهاب والمجيء مع طريق واحد، وذلك والله أعلم لأجل أن تكثر البقاع التي تشهد له عند الله سبحانه وتعالى، وأيضا من أجل أن يغتبط أهل السوق الذين يمر من عندهم، فيمر مع طريق في الذهاب ويمر مع طريق في الرجوع إلى بيته، من أجل أن الناس يستفيدون من مروره صلى الله عليه وسلم ومن رؤيته ومن سؤال المحتاج. نعم.
وروي أنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق.
تكبير مشروع في الأيام المعلومات والأيام المعدودات، يذكر الله في أيام ويذكر الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، هذه أيام العشر، فيبدأ التكبير المطلق من دخول العشر، عشر ذي الحجة، وينتهي في حق غير الحجاج بفجر يوم عرفة، ويبدأ التكبير المقيد في أدبار الفرائض في الجماعة من فجر الجمعة إلى عصر يوم ثلاثة عشر آخر أيام التشريق، هذا كله أيام التكبير المقيد، وذلك في قوله تعالى اذكروا الله في أيام معدودات، فالمعلومات هي أيام العشر والمعدودات هي أيام التشريق. وأما بالنسبة للحاج فهم يلبون من حين يحرمون، يشتغلون بالتلبية إلى أن يرموا جمرة العقبة صباح يوم العيد، فيبدأ التكبير المقيد في حقهم من ظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق. نعم.
وروي أنه كان يكبر أيام التشريق الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد،
بعد كل فريضة في جماعة يصليها في جماعة، أما إذا صلى منفردا فلا يشرع التكبير، إنما هذا يشرع إذا صلى في جماعة صلاة الفريضة، وصفته شفعا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. نعم.